عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، ويسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبد الله حميد ويوسف عبدين، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم.
إيران تستهدف مواقع للإرهابيين شرق الفرات بسوريا ردا على هجوم الأهواز.
غموض موقف الاتحاد الوطني من نتائج انتخابات كردستان العراق، والبرلمان العراقي يختار رئيس الجمهورية اليوم.
الأمم المتحدة تدعو لتحرك سريع لإنقاذ اليمن من أسوأ أزمة إنسانية.
البداية من سوريا، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني الاثنين استهداف جماعات إرهابية في شرق الفرات بسوريا بصواريخ باليستية، وذلك ردا على الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا بمنطقة الأهواز جنوب غربي إيران الأسبوع الماضي. وأشار الحرس الثوري في بيانه إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات الإرهابية.
وذكر الحرس الثوري أن الصواريخ التي استخدمت في الهجوم باليستية أرض من طراز ذو الفقار مداها 700 كيلومتر وقيام مداها 800 كيلومتر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا من طهران عماد أبشناس المحلل السياسي. بعد التحية سيدي الكريم، ما هي المواقع التي تم استهدافها شرق الفرات تحديدا؟
هي مواقع تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وكانت مجموعة أهوازية أيضا تتدرب فيها، والذين قاموا بالعملية هم تدربوا في هذه المراكز، والقيادات التي كانت تعطيهم الأوامر كانوا موجودون في هذه المراكز.
كيف يمكن الربط بين هذه العملية والاتهامات الإيرانية لدول بعينها بالوقوف وراء هذا الهجوم في الأهواز؟
في الواقع أن العمليات الإيرانية لحد الآن يبدو أنها لم تنتهي. يعني رئيس مجمع أمين مجمع تشخيص مسألة النظام محسن رضائي قال أن هذه أول ردة فعل، وستكون هناك ردات فعل تبليها. لا نعلم ما هي ردات الفعل التي يقصدها السيد رضائي، ولكن الموضوع أن هؤلاء الإرهابيين يعني لم يخططوا من تلقاء نفسهم، بل كان هناك دعما ماليا ولوجستيا واستخباراتيا من قبل بعض الدول، أجهزة استخبارات بعض الدول لهذه التنظيم لهؤلاء الإرهابيين. واليوم إيران فقط استهدفت الذين كانوا يدربون ويقودون هؤلاء، وليس الدول التي كانت خلف هذه العملية الإرهابية.
سيد عماد، لماذا تتجاهل إيران حتى الآن إعلان الجماعة الأحوازية مسؤوليتها عن هجوم الأهواز؟
في الواقع الجماعة الأهوازية أعلنت مسؤوليتها، ولكن فيما بعد تنظيم داعش قام بنشر فيلم يشير إلى أن هؤلاء الإرهابيين عدد منهم كانوا أعضاء في تنظيم داعش، وبعدها تبين أن تنظيم داعش وتنظيم الأهوازية كانوا مشاركين مع بعضهم في هذه العملية. تم تدريب هؤلاء الإرهابيين في مقرات داعش، ولكن تم تجنيدهم من قبل مجموعة الأهوازية. يعني الموضوع يبدو أنه معقد أكثر مما نتصوره نحن، والتحقيقات ما زالت جارية، ولكن الأماكن التي تم استهدافها كانت أماكن اجتماع لقادة هؤلاء المجموعات والتنسيق فيما بينهم، واستطاعت الاستخبارات الإيرانية أن تكشف أن هناك اجتماع لهؤلاء وتم قصفه.
هل تتوقع عمليات انتقامية أخرى من طهران ضد منفذي هجوم الأهواز؟
كما جاء على لسان السيد محسن رضائي يبدو أنه سيكون هناك استمرار لهذه العمليات.
ونتحول بكم مستمعين إلى العراق، حيث أحاط الغموض موقف حزب الاتحاد الكردستاني من نتائج الانتخابات البرلمانية بالإقليم التي شهدت إقبالا ضعيفا، حيث لم تتعدى نسبة التصويت 57% خلافا للسنوات الماضية. وأكد قباط طالباني رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في الانتخابات أنه من المبكر اتخاذ أي قرار حول سير عملية التصويت العام لانتخابات برلمان كردستان العراق، مشيرا إلى أن الاتحاد الوطني الإيرانية سيعلن موقفه بعد إعلان النتائج.
جاء ذلك بعيد تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الاتحاد سعد أحمد بيرة التي أعلن فيها رفض الحزب لنتائج الانتخابات بسبب عمليات تزوير على حد قوله. إلى ذلك يعقد البرلمان العراقي مساء اليوم جلسة لاختيار رئيس الجمهورية العراقية من بين نحو 24 مرشحا.
وللمزيد من التفاصيل مستمعينا ينضم إلينا هاتفيا من أربيل الكاتب والمحلل السياسي الكردي عبد الحكيم خسرو. سيد خسرو بعد التحية، يعني نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق وصلت إلى 57% وهي أقل معدل تصويت منذ سنوات، في رأيك إلى ما يشير ذلك؟
بالتأكيد نسبة المشاركة إلى الانتخابات الدورية التي حدثت في العراق في إقليم كردستان وفي العراق وجدنا هناك تدني في نسب المشاركة، وهذا تدني حتما إلى عدة عوامل. السبب الأساسي مستوى الثقة بالأحزاب السياسية في الديمقراطيات الناشئة. نعلم جيدا في أن هذه حالة طبيعية في كل الديمقراطيات الناشئة، في حال تكرار الانتخابات تؤدي بدرجة كبيرة إلى تدني مستويات المشاركة لسبب بسيط، وهي أن الأحزاب السياسية التي تصل إلى السلطة تستخدم منهج التجربة والخطأ في السياسة العامة، وبالتالي لا توجد استراتيجية معينة لمسألة النمو أو لمعالجة الأزمات الاقتصادية أو معالجة المشاكل الأخرى، وبالتالي هذه تسبب في ربما تدني مستويات الثقة بالوعود بالبرامج الانتخابية بطبيعة التعاطي مع المسؤولين والسياسيين بصورة عامة. أتصور أنه كل هذه الأسباب التي أدت إلى تدني مستويات المشاركة في العراق بصورة عامة.
إذن هل لك أن تطلعنا سيدي على النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها حتى الآن؟
يعني النتائج الأولية لحد الآن أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني في زيادة في التصويت للحزب الديمقراطي الكردستاني بنسبة 5% مقارنة مع انتخابات 2013، صعود الاتحاد الوطني الكردستاني من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية في تسلسل الأحزاب داخل إقليم كردستان، واللي راح يحصل تقريبا على 22% من الأصوات اللي كان 18% في انتخابات 2013. أيضا هناك تراجع كبير لحركة التغيير اللي كان يحصل على 24% من الأصوات، الآن ربما ينزل إلى أقل من 15% و 13%، طبعا لصالح حزب جديد أو حركة جديدة، حركة شبابية جديدة تسمح الجيل الجديد اللي راح يأخذ تقريبا 9% من الأصوات في الإقليم، واللي هي أصوات الحركة تغيير على الأكثر.
وكيف يؤثر رفض الاتحاد الوطني الكردستاني لنتائج الانتخابات على المشهد السياسي في الإقليم إذا صح ذلك؟
كان هناك استعجال من قبل المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني في مسألة رفض نتائج الانتخابات، لكن تم سحب هذا التصريح، وكان هناك تصريح من السيد قباد نجل المرحوم جلال الطالباني رئيس قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، وصرح بأنه ما زال من المبكر الحديث عن قبول أو رفض النتائج، وهناك إجراءات قانونية وهناك آلية محددة في إطار القانون للطعن بالنتائج وكيفية التعاطي معها.
سؤال أخير ضيفي الكريم، يعني كيف تؤثر نتائج انتخابات الإقليم على اختيار منصب الرئيس العراقي والذي سيتم اليوم؟
يعني بالتأكيد راح يأثر بدرجة كبيرة على مسألة اختيار رئيس الجمهورية، باعتبار أنه في توجه في العراق الآن والتعامل مع القدرة السياسية في الأحزاب للتعامل وللتعاون وبناء سياسة عامة مشتركة في العراق لأربع سنوات قادمة. وأتصور أنه حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على أكثر من 43% من الأصوات معناه أنه في إمكانية فوز مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني واللي هو دكتور فاتح حسن لرئاسة الجمهورية، وطبعا هذا يعتمد على حجم التواصل بين القيادة السياسية في الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الأحزاب والأطراف السياسية الأخرى في العراق.
وإلى اليمن، حيث دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث إلى اتخاذ إجراءات دورية عاجلة لوقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم يشهدها اليمن. أضاف في تصريحات صحفية إنه شعر بالتشجيع من الاستجابة الدولية لتحذير الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، مؤكدا الحاجة الملحة لمحادثات سلام. وتشير الإحصائيات إلى أن 3.5 مليون شخص مرشحين قريبا للحاق ب8 ملايين آخرين يواجهون بالفعل خطر المجاعة.
وأدى انهيار قيمة العملة في اليمن الذي دفع إلى ارتفاع حاد في الأسعار وتجدد القتال إلى تفاقم ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وفي هذا السياق مستمعين، معنا من القاهرة للحديث حول هذا الموضوع نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية. سيد عبد الحفيظ، بعد التحية، كيف تنظر إلى دعوات الأمم المتحدة المتكررة للعالم لتحرك سريع لإنقاذ اليمن من الأزمة الإنسانية، وكأنها ليست أحد الأطراف المنوط بها تلقي مثل هذه الدعوات؟
هي بالفعل الأمم المتحدة بأسلوبها الحديث الذي تسير به هي فعلا هي في أزمة. المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تحولت إلى آلة تجميع أموال تشغيلية لهذه المنظمات. عندما يكون هناك مثلا في العام الماضي اجتمعت الدول الأصدقاء اليمن وتم تقديم قرابة 2 مليار دولار لدعم اليمن، هذه 2 مليار دولار حتى اليوم لم تقدم لنا الأمم المتحدة سياقا واضحا لكيف قامت بعملية توزيع هذه الأموال بشكل شفاف وواضح.
ولماذا لا يتم ترجمة هذه الدعوات لأفعال على الأرض؟
أنا أعتقد أن الأمم المتحدة محتاجة لإعادة تقييم وتفعيل مؤسساتها. المؤسسات التابعة للأمم المتحدة اليوم تمر بإشكالية كبيرة، هناك اختراقات كبيرة فيها. يعني اليوم هناك تقارير تصدر من داخل بعض منظمات المجتمع المدني، المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، تصدر وفق أهواء ورغبات من يعملون داخل هذه المنظمات. كثير من الدول تعاني هذه المعاناة، وخصوصا دول العالم الثالث. نحن لا نريد أن يتحول العالم الثالث في هذه المؤسسات الدولية إلى مكان ارتزاق لهذه المنظمات.
وماذا ضيف الكريم عن الأطراف الموجودة على الأرض في اليمن؟ يعني أين هي من حديثك عن العوائق التي تقف في وجه ترجمة هذه الدعوات عمليا؟
ظلت الأمم المتحدة تصر إصرارا غريبا على أن يكون إدخال المساعدات عبر ميناء الحديدة، ورغم أن ميناء المكلا، ميناء عدن، موانع أخرى متاحة ولا يوجد فيها أي أخطار، في الأخير كانت تصل هذه المساعدات إلى ميناء الحديدة المحتل من قبل الميليشيات الحوثية، فتقوم بنهب جزء كبير من المساعدات وتحرك بقية المساعدات في الاتجاهات التي تريدها. مع ذلك ورغم كل ما قدمناه إلى الأمم المتحدة أن ما يقومون به هو يذهب هباء منثورا عبر هذا العمل، لم نجد ردا حقيقيا للتفاعل. إذن لابد أن نحدد أسلوب التعامل. اليوم ونحن والحكومة الشرعية تحاول وتبذل كل جهدها لعملية تحرير الحديدة، نجد منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة تقول أنه لابد من إيقاف الحرب في الحديدة لأن هناك إشكالية وعملية الحديدة صعبة. يعني هناك من يتباكى حتى على الميليشيات الانقلابية داخل هذه المنظمات.
سيد عبد الحفيظ، سؤال أخير، بصفتك حقوقي، ما هي طبيعة الإجراءات الدولية التي يمكن اتخاذها من قبل المجتمع الدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن؟
سيصبرون فترة طويلة من الزمن، ثم سيقولون نعقد مؤتمر للمساعدات، ثم سيطلبون من دول الخليج أن تأتي لتقدم المساعدات هي، ويقدمون لنا هم الفتات، ليتحدثوا بعد ذلك أنهم قدموا مساعدات لليمن وبذلوا جهود في تقديم مساعدات لليمن. ربما تستطيع الحكومة اليمنية أن تحصل على مساعدات بوسيلتها بالتعامل المباشر مع دول الجوار، مع إخواننا في التحالف العربي، ربما أفضل مما تقوم بهذه المنظومة الدولية. لكن نحن نقول أننا ما زلنا نتمسك بهذه المنظومة الدولية من أجل أن يظل العالم مرجعية من أجل الأمن والسلام.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعليقا على نتائج زيارته الرسمية لألمانيا إن الفترة المؤلمة في العلاقات التركية الألمانية تم تجاوزها. ونوه أردوغان إلى المستوى الرفيع للعلاقات الاقتصادية بين أنقرة وبرلين كما يتضح من التبادل التجاري بين البلدين. وأكد الرئيس التركي أن الزيارة إلى ألمانيا فتحت العديد من الفرص الجديدة لتعميق الحوار بين البلدين في العديد من المجالات.
وافقت محكمة ألمانية الاثنين على تسليم دبلوماسي إيراني إلى بلجيكا على خلفية اتهامه بالإعداد لهجوم إرهابي في باريس، ووافقت محكمة ولاية بامبرغ الألمانية على تسليم الدبلوماسي الإيراني المقيم في فيينا أسد الله أسدي إلى بلجيكا لمحاكمته وفق أمر اعتقال أوروبي. وأضاف بيان للمحكمة أن الحصانة الدبلوماسية لا تنطبق على حالته لأنه كان في إجازة خارج البلد المضيف النمسا وليس مسافرا بين البلد المضيف والبلد الذي أرسله إيران.
أعلنت لجنة المتابعة العليا في الأراضي المحتلة الإضراب العام داخل الخط الأحمر والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن مع الذكرى 18 لانتفاضة الأقصى التي انطلقت شرارتها الأولى عام 2000. ومن المقرر تعليق العمل في كافة المؤسسات التجارية والتعليمية والمواصلات تنديدا بقانون القومية اليهودية الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرا والذي يحرم أكثر من 1,000,000 فلسطيني ونصف من حقوقهم.
والآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إيران تستهدف مواقع للإرهابيين شرق الفرات بسوريا ردا على هجوم الأهواز.
غموض موقف الاتحاد الوطني من نتائج انتخابات كردستان العراق، والبرلمان العراقي يختار رئيس الجمهورية اليوم.
الأمم المتحدة تدعو لتحرك سريع لإنقاذ اليمن من أسوأ أزمة إنسانية.
والآن مستمعينا مع أهم أخبار المال والأعمال والنشرة الاقتصادية. حيث سجلت معظم الأسواق الخليجية ارتفاعا طفيفا في تعاملاتها الصباحية الاثنين، في حين حلقت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في نحو 4 أعوام قبل دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ في الشهر المقبل. وارتفع المؤشر السعودي 0.2% بعد ساعة من بدء التداولات بفضل أسهم البتروكيماويات والبنوك، كما ارتفع مؤشر دبي 0.3% بفضل صعود إعمار العقارية 1% ودبي للاستثمار 1.6%. وفي قطر صعد المؤشر 0.2% بفضل أسهم البنوك والعقارات، فيما ارتفعت أسهم بروا العقارية 1.1% ومصرف الريان 0.7% بعد أن قال إنه سيعلن نتائج الربع الثالث من العام في 15 أكتوبر تشرين الأول.
ارتفعت الأسهم الأوروبية بحذر في التعاملات المبكرة وسط تفاؤل إزاء تفادي حرب تجارية بفضل اتفاق جديد بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما يساعد الأسواق العالمية في تسجيل بداية إيجابية للربع الأخير. وارتفع المؤشر الأوروبي ستوكس 50 نقطة بنسبة 2.2% مع صعود معظم البورصات والقطاعات في أوروبا.
وقعت شركة متن التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية اتفاقا مع شركة بترو أميد آسيا المحلية أمس الأحد لبناء حوض لتخزين النفط الخام قرب ميناء جاسك المطل على بحر عمان جنوب شرقي إيران. وأفادت وكالة فارس للأنباء بأن الاستثمار المبدئي في المشروع بلغ 200 مليون يورو، وأشارت الوكالة إلى أنه من المقرر أن تصل الطاقة الاستيعابية للخزان إلى 10 ملايين برميل على أن يتم استكمال أعمال البناء في غضون 3 سنوات.
توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان انخفاض العجز في الميزانية الجديدة للعام 2019 إلى 128 مليار ريال سعودي مقارنة ب 195 مليار ريال العام الجاري. أوضح الوزير السعودي في مؤتمر صحفي أن العجز سيستمر في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط بنسبة 4.1% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2019 إلى 3.7% في 2021 حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023.
يواصل الريال اليمني هبوطه في السوق السوداء، حيث سجل رقما قياسيا جديدا الاثنين بعد أن تخطى مستوى 780 ريالا للدولار رغم إجراءات الحكومة اليمنية لدعم العملة الوطنية. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن العملة اليمنية سجلت في السوق السوداء اليوم 785 ريالا للدولار، وهو أدنى مستوى تبلغه العملة في تاريخها. وكان البنك المركزي اليمني قد رفع أسعار الفائدة على الودائع والمستندات بنسبة 27% لشهادات الإيداع وبنسبة 17% للسندات الحكومية، وذلك في محاولة للحيلولة دون الانهيار المتسارع للعملة المحلية.
أظهر مسح شركات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا سجل انكماشا للشهر السادس على التوالي في سبتمبر أيلول مع تباطؤ الإنتاج وطلبيات التوريد الجديدة بسبب أزمة انخفاض العملة. وقالت لجنة من غرفة صناعة اسطنبول YHS ماركت إن مؤشر مدير المشتريات هبط إلى 42.7 في سبتمبر أيلول من 46.4 قبل شهر ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. أضافت أن تراجع الليرة التي فقدت نحو 40% من قيمتها هذا العام والتحدي الرئيسي الذي تواجهه الشركات حيث ساهم في زيادة الضغوط التضخيمية وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وإلى النشرة الرياضية، حيث حقق ميلان فوزا بعد 3 تعادلات متتالية في الدور الإيطالي على مضيفه ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن المرحلة السابعة من المسابقة. بهذا الفوز الثاني لميلان في المسابقة يرتفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر. في المقابل توقف رصيد ساسولو الذي فشل في تحقيق فوزه الثالث على التوالي والرابع في المسابقة عند 13 نقطة في المركز الخامس.
صعد فيورنتينا إلى المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه أتلانتا 2-0 في المرحلة السابعة مستفيدا من خسارة ساسولو أمام ميلان. رفع فيورنتينا رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث وبات يتقدم بفارق الأهداف على إنتر ميلان وساسولو، فيما وقف رصيد أتلانتا الذي اعتاد المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي يوروبا ليج في الموسمين الأخيرين عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن توقعات بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد قريبا. ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن موظفي مانشستر يونايتد يتحدثون بشكل علني عن إمكانية إقالة البرتغالي في أقرب وقت ممكن. وأشارت الصحيفة إلى أن الموظفين داخل أسوار أولد ترافورد يعتقدون أن الخسارة الأخيرة أمام وستهام يونايتد في البريمير ليج قد تقرب مورينيو من الرحيل عن مسرح الأحلام.
فك ليل عقدته أمام ضيفه مارسيليا وحقق فوزه الأول عليه منذ ديسمبر 2013 بثلاثية نظيفة في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي ليرتقي وحيدا في المركز الثاني. سجل لليل ثنائي العاجي نيكولاس بيبي وجوناثان بامبا اللذين سجل الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني ومنح فريقهما النقاط الثلاث التي رفع بهما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط خلف باريس سان جيرمان حامل اللقب والمتصدر. أما مارسيليا فتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز السادس.
فاز الياباني يوشيهيتو نيشيوكا على الفرنسي بيير أوغ إربير 7-5 و2-6 و6-4 في نهائي بطولة شانتشين المفتوحة للتنس في الصين ليتوج بلقبه الأول في منافسات الفردي في مسيرته. وعاد المصنف 171 عالميا بقوة إلى المنافسات في يناير كانون الثاني بعدما تعرض لقطع في الأربطة العام الماضي. وسيعود الياباني غير المصنف البالغ من العمر 23 عاما إلى قائمة أفضل 100 لاعب في التصنيف العالمي عند إعلانها يوم الاثنين.
والآن مستمعينا الكرام إلى جولة مع الأخبار الخفيفة. في ليلة تعلقت فيها العيون والقلوب بأجمل فتيات لبنان اختيرت ماير عيدي ملكة الجمال لبنان لعام 2018، ذلك خلال حفل ساهر أقيم في مجمع الفورم دو بيروت. وانتزعت طالبة الصيدلة اللقب من بين 30 فتاة تنافسن للفوز بتاج الجمال، فيما حلت تميرة طفيلي وصيفة أولى ويرى أبو منصف وصيفة ثانية وفانيسا يزبك وصيفة ثالثة وتاتينا ساروف فيما وصفة الرابعة بحسب رويترز.
دخلت جامعة بغداد العراقية تصنيف تايمز لمؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم لأول مرة في تاريخها. فبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، فإن التصنيف العالمي يشمل 1250 جامعة ومؤسسة بحوث علمية حول العالم. وشهدت القائمة احتلال جامعة أكسفورد للمرتبة الأولى للعام الثالث على التوالي. وشهد التصنيف بشكل عام تراجعا بسيطا للجامعات البريطانية.
تم في الولايات المتحدة إنشاء شبكة من 3 مشاركين في مختبر للمرة الأولى، حيث أصبح من الممكن نقل واستقبال الإشارات العقلية مباشرة من الرأس إلى الرأس. ويقول الباحثون إنه من الممكن تنظيم التفاعل عن طريق الشبكة ليس فقط داخل المختبر ولكن أيضا عبر الإنترنت، مما يجعل من الممكن إنشاء تفاعل بين العقول عن طريق السحابة على نطاق عالمي.
أوضحت جوجل لمستخدمي جيميل أن المهلة المؤقتة الممنوحة من أجل استخدام التصميم القديم الكلاسيكي للبريد الإلكتروني انتهت بصورة كاملة ولا يمكن العودة لها مطلقا. وتعد أبرز المزايا الذكية الجديدة على جيميل هي وإمكانية حذف أي رسالة بصورة أوتوماتيكية من دون تدخل من صاحبها.
بعد مسيرة هائلة من الفن والإبداع الموسيقي والإيمان بالقضايا الوطنية والعربية، يمنح الفنان اللبناني المتعدد المواهب من تلحين وغناء وعزف مارسيل خليفة جائزة شرفية فرنسية من وزارة الثقافة والاتصال الفرنسية على مجمل إبداعاته وأعماله الفنية الرفيعة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
مارسيل خليفة هو مؤلف موسيقي ومغني وعازف عود لبناني، يعتبر أحد أهم الفنانين العرب الملتزمين بالقضية الفلسطينية، وعرف دائما بأغانيه التي تأخذ الطابع الوطني وبأسلوب دمجه ما بين الموسيقى العربية والآلات الغربية كالبيانو. وتكريما لمسيرته المهنية، تم تكريم الفنان اللبناني من قبل السفير الفرنسي برونو فونتي في قصر الصنوبر المقر الرسمي للسفير بالعاصمة اللبنانية بيروت، ومنح وسام الجمهورية الفرنسية للفنون الأداب برتبة فارس. قال فوشيه متحدثا عن مارسيل: أحيي باسم الجمهورية الفرنسية ليس فقط معلما من معالم الموسيقى العربية الذي أثرت أغنيته في أجيال عدة ليس فقط في لبنان إنما في العالم العربي أيضا، وإنما أيضا إنسانا متحضرا دافع طيلة حياته عن القضايا المحقة خصوصا في لبنان. تعلم خليفة الموسيقى في المعهد الوطني للموسيقى ببيروت، وأنشأ فرقة موسيقية تسمى الميادين بهدف إنعاش التراث الموسيقي والعربي. خلال أواخر السبعينيات والثمانينيات لحن مارسيل قصائد الشاعر الفلسطيني محمود درويش مطلقا ظاهرة غناء القصيدة الوطنية الفلسطينية التي تمتزج فيها صورة المرأة الحبيبة بالأرض وبالوطن. وقد كانت البداية مع ريتا والبندقية ومع وعود من العاصفة. بدأ مارسيل يميل أكثر إلى التلحين الموسيقي الباحث دون الغناء، فكانت بداية مشاريعه الموسيقية التي بدأها بمعزوفة جدل التي تعتبر نقاشاً ما بين العود القديم والعود الجديد. في عام 2005 سمي خليفة سفيراً لليونسكو للسلام.
وفي الختام مستمعينا، لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
إيران تستهدف مواقع للإرهابيين شرق الفرات بسوريا رداً على هجوم الأهوز.
غموض موقف الاتحاد الوطني من نتائج انتخابات كردستان العراق، والبرلمان العراقي يختار رئيس الجمهورية اليوم.
الأمم المتحدة تدعو لتحرك سريع لإنقاذ اليمن من أسوأ أزمة إنسانية.
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد الاتفاق الأمريكي المكسيكي الكندي للتجارة الحرة.
ميلان يفك عقدة التعادلات بفوز عريض على ساسولو في الكالتشيو.
إلى هنا مستمعينا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، كان معكم فيها عبد الله حميد ويوسف عبدين. إلى لقاء متجدد، دمتم في أمان الله.